الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا في أصول الحديث، ونحن الآن نختم بعون الله تبارك وتعالى المسألة المتعلقة بعدالة الصحابة، والتي تقع تحت السلام ورحمة الله وبركاته المطلب الثالث الذي يقع تحت المبحث الثاني من هذه الدروس المباركة بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمسألة التي كنا فيها هي عدالة الصحابة. ذكرنا أن أهل العلم نوعوا الأدلة على عدالة الصحابة، فمن جملة ما ذكروه في الاستدلال على عدالة جميع من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام دلالة الكتاب، ثم تأتي بعدها دلالة السنة، دلالة الأحاديث، ثم بعد ذلك تأتي دلالة المعقول، ثم دلالة الإجماع، وهذه كلها فرغنا منها. ثم بقي دليل أو دلالة أخيرة، وهي دلالة الاختبار العملي لأحاديث من طعن بهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جئنا إلى المخالف الذي يخالف في هذه المسألة، مسألة عدالة الصحابة، فسألناه من هم الذين طعن فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عين لنا أسماءهم ودعنا نختبر عمليا ما رووه، هل وافقوا فيه غيرهم أم تفردوا بأشياء. يعني الآن إذا نحن جئنا إلى صحابي من الصحابة الذين طعن بهم البعض، وجمعنا كل مروياته، ثم اكتشفنا بعد مقابلة مروياته بمرويات من لم يطعن به من صحابة رسول الله، ممن يسلم الخصم والمخالف لنا في هذه المسألة أنهم عدول، فنقول له: فهل إذا كانت النتيجة أن مرويات هؤلاء المطعون بهم الذين تطعن بهم أنت جاءت موافقة لمرويات العدول، ألا يعد هذا دليلا عمليا على عدالة هؤلاء؟ وهذا بالضبط ما فعله ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، فقال: من هم أكثر الصحابة الذين طعن بهم؟ عندك مثلا عمرو بن العاص، عندك معاوية بن أبي سفيان، وهذا معروف طعن بهم الشيعة، ثم عندنا مثلا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة طعن به بل اتهم بالزنا، ولكن عمر بن الخطاب ماذا فعل لما تحقق من الأمر؟ جلد الشهود. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا البينة على كلامهم، وإنما اشتبه عليهم زوجته بأخرى. على كل حال، يقول ابن الوزير: سلمنا أن هؤلاء مطعون بهم، فماذا فعل في كتابه الرائع؟ جاء وجمع كل مرويات هؤلاء الثلاثة، فاعتمد مبدأ عقليا متفقا عليه بين جميع العقلاء، وهو مبدأ السبر والتقسيم. وهذا من المبادئ التي يستخدمها الأصوليون في مباحث العلة، في مباحث العلة غير المنصوصة. هذا مبدأ رياضي أصلا، مبدأ رياضي يمكن استخدامه في أي قطاع معرفي. السبر والتقسيم، السبر الاختبار، والتقسيم حصر الأنواع. يعني عندهم مثلا في مبحث العلة، هم يعني حين يكون هناك حكم مثلا معين ويريدون أن يبحثوا عن علته، ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى السبر والتقسيم. التقسيم يجمعون، أي يحصرون، التقسيم الحصر، حصر كل الأوصاف التي يظن أنها قابلة للتعليل. السبر الاختبار، يبدأون بكل يعني صفة من هذه الصفات المحصورة التي جمعوها، فيختبرونها هل هي صالحة للعلية أم غير صالحة للعلية، طبعا بناء على على يعني أوصاف العلة عندهم، لأن العلة لها أوصاف محددة. يعني نفترض أوصاف العلة مثلا ألف باء جيم دال مثلا، أوصاف محددة يعني ذكروها في كتبهم، أنه تكون أن يكون متعدي، أن يكون مناسب، أن يكون ظاهر، أن يكون منضبط إلى آخره. فيفحصون كل صفة من هذه الصفات، كل محصور من هذه المحصورات يفحصونها، هل ينطبق عليها؟ هذه لا ينطبق عليها، فإذا يستبعدونها حتى يصلوا إلى ما ينطبق عليه فيعدونه هو العلة. هذا مبدأ رياضي استخدمه علماؤنا في كثير من مباحث الفقه. ولذلك مثلا في مسألة، يعني من جملة المسائل، والمسائل كثيرة جدا، من جملة المسائل مثلا اتفقوا أنه المرأة أو البنت الصغيرة القاصر أنه لوليها أن يجبرها على الزواج في حالة معينة، القاصر التي لم تبلغ بعد، فهذا اتفقوا عليه، لكن اختلفوا ما هي العلة. ولذلك جاء مثل الشافعية فقالوا اعتمدوا الصبر والتقسيم، فقالوا دعونا نحصر الأوصاف التي يظن أنها قابلة للتعليل بها. المرأة صغيرة، إما البكارة إما الصغر، قالوا إما البكارة إما الصغر. ولذلك الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلنا بأنها الصغر فهذا يلزم منه أنها إذا طلقت فصارت ثيبا وهي قاصر، أنه لوليها أن يجبر على الزواج، خلافا للحديث أن الثيب أحق بوليها من نفسي، بنفسها من وليها. ولذلك أسقطوا صفة من الصفات. هذا صبر وتقسيم، هذه طريقة رياضية، طريقة رياضية. الأحناف مثلا قالوا العكس، قالوا لا، نحن لا نقول بهذا، إنما نقول بأنه لأن الشارع لم يقع حسب، يعني حسب ما يقولون، وأن هذا استطراد طبعا، قالوا لم نجد الشارع يعلل بالبكارة، هذا قولهم طبعا، ولذلك عللوها بالصغر وقصوها على الولاية المالية، أنه نحن نعقد الولاية المالية على الصغير لصغره. فلاحظوا كيف كان علماؤنا يمتلكون عقلا رياضيا. وهذا ما فعله ابن الوزير، قال أنتم تطعنون بالمغيرة بن شعبة، تطعنون بمعاوية بن سفيان، ما بسفيان، تطعنون بعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فالآن أنا سأجمع كل، وكان من المحدثين، سأجمع كل أحاديثهم، جمع أحاديثهم، يعني ربما أحاديث معاوية لا أظن أنها تبلغ المئة، تحت المئة، على كل حال موجود في الكتاب، ذكرها حديثا حديثا، ثم بين أنه لا يتوجد عن معاوية رواية واحدة لم تتأيد برواية العدول من الصحابة، أو برواية غيره من الصحابة الذين لم يطعن بهم، معاوية وعمر بن العاص، ثم جاء وجمع أحاديث عمر بن العاص حديثا حديثا وعدها، ثم بيّن أن عمر بن العاص لم يتفرد، لم ينفرد بحديث واحد، لم يتأيد برواية من لم يطعن به من صحابة رسول الله، ثم جاء إلى روايات المغيرة بن شعبة وجمعها أيضا حديثا حديثا، وذكر من أين جاء بها، من مظانها، ثم بعد ذلك بيّن أن أحاديث المغيرة بن شعبة ليس منها حديث واحد، ليس منها حديث واحد لم يتأيد بأحاديث غيره من الصحابة الذين لم يطعن بهم. ولذلك ماذا فعل علماؤنا؟ برهنوا بالاختبار العملي أن الصحابة جميعا عدول. فإذا عندك دلالة الكتاب، عندك دلالة السنة، دلالة المعقول، دلالة الإجماع، دلالة الاختبار العملي. لكن المسألة قاطعة يا أخوي، المسألة قاطعة، من تأمل في أدلة علمائنا يجد المسألة قاطعة، بخلاف ما يهمه البعض اليوم في النت وغيره. بقيت شبهة، يعني هذا فيما اطلعت عليه، يعني مما يطرحه البعض في النت، يطرحها البعض، يقول أنه نحن نجد في بعض كتب الجرح والتعديل مثل كتاب مثلا ابن أبي حاتم، معروف ابن أبي حاتم يذكر كثيرا من الأقوال عن والده الإمام الجبل أبو حاتم الرازي، يقول نحن نجد كثيرا في كثير من الأحيان ابن أبي حاتم ينقل عن والده قوله، له رؤية في أحدهم، يقول له رؤية وليست له صحبة، له رؤية وليست له صحبة. هذا قول ابن حاتم. قالوا كيف تقولون بأنه إنه الصحابي، يعني كيف تعرفون الصحابي وتعريف الجمهور كما سبق ذكرنا بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، والإمام العراقي ماذا يقول؟ رأي النبي مسلما ذو صحبة، رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل أن طالت ولم يثبت، وهذا شرحناه سابقا. طيب كيف تقول ذلك؟ والآن أبو حاتم هذا الجبل، جبل من جبال هذا العلم، يقول له رؤية وليس له صحبة، هذا يموه به على البعض اليوم. المشكلة أنه هؤلاء يقتطعون بعض الجمل ولا يريدونها في سياقها، لو قرأتها في سياقها لفهمت مراد الإمام أبو حاتم وغيره من الأئمة، حتى ابن عبد البر وغيره. المقصود هنا أيها الأخوة بقولهم ليس له رؤية، أي رؤية قبل التمييز. ولذلك في تعريف الصحابي لا يعد من الصحابة الذين نقطع لهم أو ندخلهم تحت الآيات التي قطعت بالعدالة للصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن التمييز، قبل سن التمييز. ولذلك مثلا محمود بن الربيع، إذا رجعت إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، محمود الربيع ماذا يقول؟ يقول علي بن المديني، يقول هكذا يقول ابن أبي حاتم، يقول قال علي بن المديني محمود بن الربيع يعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه، يعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. قال أبي هكذا يقول، يقول قال أبي له رؤية وليست له صحبة، لأنه ماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز. ولذلك عندنا نحن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز هذه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ليست متصلة، يعني كأنه تابعي. أما إذا رأه قبل إذا رأه في سن التمييز فهو صحابي، وإذا كدخل حسن الحسين لأنهم رأوه في سن التمييز، وابن عباس أيضا من صغار الصحابة هؤلاء، وإنما حدثوا وتحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم في سن التمييز وليس في سن البلوغ، ولذلك رواية هؤلاء متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق. ولذلك حتى ابن عبد البر كذلك في عبيد الله بن معمر القرشي ماذا يقول؟ يقول البعض في عبيد الله كان من أحدث أصحابه سنا، يقول وهذا غلط، هكذا يقول، ويقول هذا غلط، وإنما يقال له رؤية، لا يقال أنه صاحب النبي، لا يقال أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام. فإذن هنا يتضح معنى قولهم له رؤية وليست له صحبة، له رؤية أي قبل التمييز. فإذا نحن حين نعرف الصحابي فنقول من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا نقصد في سن مميزة، لأنه غير المميز لا يدخل بالبداهة، غير المميز ولا يعرف، لا يعرف من هذا الذي يراه أصلا. التمييز هي سن قبل البلوغ، وفي تعبير الفقهاء الذي يكون في هذه السن له أهلية الأداء لكن منقوصة، أهلية استحقاق كاملة، طبعا هذه مصطلحات فقهية، لكن مثلا من جملة الأشياء التي يتميز بها المميز عن البالغ أنه إذا صلى، إذا يعني في سن الثالث أو السابع إذا صلى يعني قبلت صلاته، لكن لا تجب عليه الصلاة، يعني التمييز شرط لصحة، إذا صلى قبل التمييز لا تصح صلاته، إذا صلى وهو مميز تصح صلاته، لكن الوجوب شرطه ماذا؟ ليس التمييز، البلوغ، هذا الفرق. فإذا التمييز صار شرطا للصحة، وذلك مثلا من جملة الأشياء التي يذكرها الفقهاء في المميز مثلا أنه والله إذا عقد صفقة مثلا معينة إذا كانت صالحه تقبل، وإذا كانت ليس صالحه باطلة لأنه مميز إلى آخره. هناك يعني فروق معينة بين من قبل التمييز، يفرق الفقهاء هنا بين سن ما قبل التمييز وبين سن التمييز وبين سن البلوغ والمراهقة وآخره، موجود في كتب الفقه عموما. فإذا هل هي واضحة الآن؟ وإذا الإمام السخاوي ماذا يقول؟ الإمام السخاوي يقول من أحضر إلى النبي، هكذا يقول، من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبل سن التمييز إنما يقال فيه له رؤية، هكذا إنما يقال فيه له رؤية، هذه قاعدة مضطردة عند هؤلاء، هذه قاعدة مضطردة عنها. ولذلك لا تنخدعوا. هذه الجملة أنا وجدتها عند أحد الكبار أو الذين يشار إليهم بالبناء في النت ممن طرح هذه المسألة، ومع ذلك غابت عنه. هو لو رجع وعرف كيف يستخدم هؤلاء الأئمة مثل هذه الجمل لتضح له المعنى، حتى لا نقول أكثر من ذلك. الأمر واضح جدا وبينه السخاوي بشكل واضح وجلي. أنا يهمني أن تتعقلوا هذه، حل هذه الشبهة، هل هي واضحة؟ فإذا إذا وجدتم من يستدل بقول بعض أئمة أهل العلم كابن حبان ولا كأبي حاتم ولا كابن عبد البر أنه له رؤية وليست له صحبة، فقولوا له يقصد بله رؤية أي قبل التمييز، وإلا إذا كان في سن التمييز فهو صحابي، لا يقال من كان في سن التمييز أنه ليس له صحبة. واضح الكلام يا أخوة؟ طيب، فإذا هكذا نحن نختم الآن مبحث عدالة الصحابة، والآن ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي كيف نعرف الصحابة. كيف نعرف الصحابة؟ الصحابة لمعرفتهم لابد أن نرجع إلى مصادر، إلى مصادر. والمصادر الفرق بينها وبين المراجع ذكرنا سابقا، المصادر هي التي هي الكتب الأولى في الفن، أما المراجع هي التي تنقل عن المصادر. ولذلك في مثل هذه الأمور إذا كنت تبحث مسألة دقيقة، إذا كنت في صدد الرد على شبهة فارجع إلى المصدر لا إلى المرجع، أو على الأقل تحقق مما يقوله المرجع من المصدر. فإذا إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان رجل معين مثلا، هو طبعا هناك طرق لا شك نذكرها الآن بعد قليل، لكن المقصود من أولا نرجع إلى المصادر، ثم بعد ذلك نبين لكم كيف اعتمدت المصادر التفريق بين من هو صحابي ومن هو غير صحابي. من الكتب مثلا، من المصادر مثلا عندك معرفة الصحابة لابن حبان، معرفة الصحابة ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان المعروف. عندك مثلا معرفة الصحابة لابن مندة، عندك مثلا ابن حبان صنف في هذا العلم، عندك ابن مندة صنف كذلك أو سماه معرفة الصحابة كذلك، وعندنا أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم وعنده كتاب سماه الصحابة، وعندنا ابن مندة عليه ذيل عليه الحافظ نسيت من الذي ذيل عليه، ذيل على الحافظ المديني، عفوا الحافظ المديني ذيل عليه ذيلا. الذيل ما هو؟ تتم له، يعني يأتي إلى كتاب ثم يكمله، يستدرك على صاحبي بأشياء لم يذكرها الحافظ المديني. أبو نعيم عنده كتاب الصحابة، هذه المصادر. الآن إذا بحثتم في النت ستجدون كثيرا من كتب تتحدث عن الصحابة، لكن في فرق بين المراجع وبين المصادر. المصادر للمعلومات الدقيقة التي يرجع إليها في بحث مثل هذه المسائل. عندك أيضا من الكتب المهمة جدا كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ابن عبد البر هذا من أئمة هذا الفن، الاستيعاب لابن عبد البر، وعليه ذيل لابن فتحون، ذيل مهم عليه كذلك. وأيضا عندنا كذلك أسد الغابة لابن الأثير، أسد الغابة لابن الأثير ماذا فعل؟ جمع بين كتاب الاستيعاب وكتاب ابن مندة وكتاب أبي نعيم، جمع بينها وزاد عليها كذلك، لكنه مثلا لم يعتمد الذيل على الاستيعاب الذي هو لابن فتحون، ولكن زاد عليه أشياء أخرى. فإذا عندك كذلك ابن الأثير صنف في هذا العلم أسد الغابة، يعني كتاب ابن الأثير وكتاب الاستيعاب دي من أهم الكتب، من أهم الكتب. وأيضا عندنا بعد ذلك كذلك ابن حجر أمير المؤمنين، عنده كتاب ابن حجر، عنده كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، هذا من الكتب أيضا المهمة جدا. فإذا هذه مصادر معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف أنه رجل مثلا معين هل هو من أصحاب رسول الله، فترجع إلى هذه الكتب، لا ترجع إلى جوجل، ارجع إلى هذه الكتب. هذه الكتب هي التي تبين لك. والأفضل لمن أراد أن يشتغل في مثل هذه المسائل أن يحملها إذا أراد أن يحمل إذا لم تكن عنده مطبوعة أو لم يمكنه أن يقتنيها مطبوعة لسبب ما, يمكن أن يحملها على صورة PDF. PDF لأنه أنت تضمن أنه الآن أنت عندك صورة عن الكتاب المطبوع. فإذا أردت أن تبحث عن رجل إذا كان من أصحاب رسول الله أم ليس من أصحاب رسول الله, ارجع إلى هذه المصادر, لا تضع اسمه في الجوجل لأنك ستجد العجائب هناك للأسف, ومن جرب عرف ما أقول. فإذا هذه من المصادر الأساسية لمعرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقات, وبين أهل العلم هذه الطبقات, يعني ابن سعد يعني جعلهم 5 طبقات. الحاكم الإمام الحاكم أوصلهم إلى 12 طبقة. 12 طبقة. فمثلا من جملة من ذكر مثلا أولا طبقة أول من أسلم, يعني يدخل فيهم الخلفاء الأربعة, يدخل فيهم الخلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك يقول طبقة من يعني دار الندوة, يعني من أسلم على يد هؤلاء مثل الذين أسلموا على يد أبي بكر مثلا دار الندوة. فإذا طبقة بعد ذلك طبقة مهاجرة الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الرابعة طبقة يعني الصحابة, صحابة العقبة الأولى, طبقة صحابة العقبة الثانية, الخامسة يعني الطبقة الخامسة. الطبقة السادسة يقول هم طبقة أوائل المهاجرين الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل إلى المدينة. الطبقة السابعة طبقة أهل بدر الذين شهدوا بدرا. ثم طبقة المهاجرين بين بدر والحديبية. ثم طبقة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة في الحديبية. ثم طبقة من هاجروا بين الحديبية وفتح مكة, بين الحديبية وفتح مكة, أعيدها الآن. ثم طبقة مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. ثم طبقة صغار الصحابة الذين هم في سن التمييز في فتح مكة, الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة, ومنهم عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا, آخر الصحابة كان في سن التمييز, كان في سن 7 تقريبا. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته, قال نعم أبيض مليح بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم, ما روى عنه لكن رآه. فإذا عندنا يعني أو حسب الإمام الحاكم أوصلهم إلى 12 طبقة. أعيدها, الطبقة الأولى طبقة أوائل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيهم الخلفاء الأربعة. ثم طبقة دار الندوة الذين أسلموا على يد هؤلاء. ثم طبقة مهاجرة الحبشة الذين هاجروا الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طبقة العقبة الأولى, الطبقة الخامسة العقبة الثانية صحابة العقبة الثانية, الطبقة السادسة طبقة أوائل المهاجرين الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول مقدم إلى المدينة. ثم بعد ذلك عندنا طبقة البدريين, ثم طبقة المهاجرين الذين هاجروا بين بدر والحديبية, ثم طبقة من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة في الحديبية, ثم طبقة المهاجرين الذين هاجروا بين الحديبية وبين فتح مكة, ثم طبقة مسلمة الفتح, ثم طبقة الصغار الصحابة المميزين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. فإذن عندنا أوصلهم إلى 12 طبقة. ابن سعد كما سبق وذكرنا أوصلهم إلى 5, وذكر ذلك في كتابه. على كل حال كأنه هذا يعني هو الأقوى, يعني الذي اعتمده الكثير يعني ونقوله الكثير. طيب الآن نحن ذكرنا المصادر وذكرنا طبقات الصحابة, لكن كيف عرف هؤلاء, كيف عرف هؤلاء صحابة رسول الله؟ في طرق معينة عرف من خلالها هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قالوا أولا من عرف بالتواتر, يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالتواتر, بالتواتر بالشكل القاطع عرف بالتواتر, هذا جيل عن جيل لا أحد يشك في صحبتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا من الأمة, مثل أبي بكر وعمر وخلفاء الأربعة الخير، أو أن يعرف الصحابي بالاستفاضة بالخبر المستفيض، وهو ما لا يقل عدد رواته، هذا يمر معنا لاحقا إن شاء الله، ما لا يقل عدد رواته في طبقة من طبقات السنة عن ثلاثة المشهور، يعني الأخبار المشهورة. فرق عن فرق علماؤنا بين المتواتر المشهور، شوفوا دقة علمائنا عندهم كان عقل رياضي، فرقوا بين المتواتر وبين المشهور. الخبر المشهور والذي لا يقل عدده يعني رواته في كل طبقة من طبقات السند عن ثلاثة ولم يتواتر، هذا من أين جاءوا به؟ هل علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذا العقل الرياضي الذي كان عندهم، لأنهم تلاميذ هذا القرآن الذي نزل ليعقلن العقول، هذا القرآن نزل ليعقلن، ليصحح المسار العقلي، ليفعل هذا العقل، هؤلاء تلاميذة القرآن. طيب، فإذا الخبر المستفيد يعني مثلا مثل قالوا ضمام بن ثعلبة، ضمام بن ثعلبة هو صحابي بالخبر المستفيد المشهور، وقع ذكره في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، هذا الحديث الذي أحفظه كثير من صبيان المسلمين، أليس كذلك؟ ثم قال أسألك بربك ورب من أرسلك، الله أرسلك للناس كلهم إلى آخره، ثم قال ماذا قال في آخر الحديث، وأنا رسول ورأي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. فإذا ضمام بن ثعلبة من الصحابة بالخبر المستفيض المشهور. أيضا من الأمثلة على يعني الصحابة الذين ثبتت صحبتهم بالخبر المستفيض المشهور، كذلك نذكر من هؤلاء كذلك عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن، مجرد ما يذكر عكاشة بن محصن فورا ماذا نذكر؟ حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أليس كذلك؟ عكاشة بن محصن في الحديث ماذا قال؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فماذا قال؟ قال أنت منهم. قام رجل آخر قال له اجعلني يا رسول الله منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذه استفيضة مشهورة يحفظها الصغير والكبير. أيضا من الطرق، تفضل يا خضر. الله أعلم، ما عندي علم أنه كان من المنافقين، الله أعلم. الأمر الثالث أيضا من الطرق معرفة الصحابة كذلك أيضا أن يعرف بقول صحابي معلوم الصحبة، إذا جاء أبو بكر قال فلان صحابي انتهى، أو أن يقص عنه قصة تفيد أنه التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه وفي القصة ما يقطع بإسلامه. نحن الآن يعني قدمنا أنه هناك من الصحابة من ثبتت صحبتهم بالخبر المتواتر، هناك من ثبتت صحبتهم بالخبر المستفيض، يعني كما في الرياضيات صاروا مثل ريبير، لأنه ما هيك صرنا احنا بنقيس عليهم. طب الآن في المرتبة الثالثة قالوا يعلم أيضا إن كان صحابيا بقول صحابي مقطوع بصحبته بالتواتر أو بالاستفاضة، بالتواتر أو بالاستفاضة، مثلا كصحبة أبي بن القشب الأزدي، كل الشرط أن يذكر في القصة ما يقطع بإسلامه، ما يقول والله كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فلان، لا هذا ما يقطع بإسلامه بهذه الطريقة. مثلا ابن عباس كما الخبر أخرجه الإمام أحمد وذكره ابن حجر في الإصابة، يقول ابن عباس وهذا مقطوع بصحبته ابن عباس، ماذا يقول ابن عباس؟ يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أقيمت الصلاة إلى المسجد وأبي ابن القشب الأزدي يصلي ركعتين، يصلي ركعتين مات مسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أتصلي الصبح أربعا إلى آخره. فإذا ثبت من هذا الحديث أن أبي بن القشب الأزدي من الصحابة. من الطرق كذلك المعروفة كذلك أيضا أن تعلم صحبته، أن تعلم صحبته بقول تابعي ثقة، بقول تابعي ثقة وثقه أهل العلم، مثلا كان يقول الحسن البصري فلان من الصحابة والحسن البصري من الطبقة الصغرى من التابعين, من كبار ثقات التابعين كثقة يعني, هو من الطبقة الصغرى الوسطى. طيب الحسن البصري إذا قال أنه فلان الصحابي انتهى هذا الصحابي. ولذلك مثلا من جملة من الأمثلة التي يذكرونها مثل ثبوت صحبة أحمر بن جزء السدوسي. أحمر بن جزء السدوسي لماذا؟ لأن حسن البصري ماذا قال؟ قال حدثنا أحمر بن جزء السدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ده صار هذا صحابي وذلك ذكروه في المصادر. هذه من الطرق, في بعض الأحيان توفر للصحابي واحد عدة طرق, لكن نحن نذكر يعني مجموعة الطرق التي من خلالها يثبت. يعني قل أن تجد صحابي, يعني من النادر أن تجد صحابي ثبت صحبته بطريق واحد من هذه الطرق, لكن إن وجدت فهي مقبولة. والآن نحن نبين طرقهم في إثبات صحبة هؤلاء. فقال الحسن البصري حدثنا أحمر بن جزء, والحديث أخرجه أبو داود, حدثنا أحمر بن جزء السدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له, جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له, حتى نأوي له حتى نرثي له في السجود. العضد هذا العضد, هذا الساعد وهذا العضد وهذا المنكب وهذا العاتق, هذا العاتق والذي يكون بين المنكب وبين العنق, والعضد وبين المرفق وبين المنكب. فإذا ماذا يقول؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد جاف بين عضديه عن جنبيه حتى نأوي له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حتى نرثي له. فثبت بهذا الخبر بقول الحسن البصري ثبت لنا صحبة أحمر بن جزء السدوسي. تفضل. إذا قال حدثنا ارتفع اسمه يعني أمنا تدليسه بهذه الطريقة. إذا لكن هذا الموضوع التدليس نأتي عليه حتى لا يعني يشكل هذا على الإخوة لاحقا إن شاء الله, هو من مباحثنا في هذه الدورة. طيب أيضا من الطرق, فإذا أولا بالخبر المتواتر, بالخبر المشهور المستفيض, بقول صحابي معلوم الصحبة, بقول تابعي ثقة, ثم بادعاء الصحبة لكن بشروط. إذا جاءنا إنسان وادعى الصحبة في شروط, يعني أو كيف ادعى الصحبة؟ ما معنى ادعى الصحبة؟ يعني كأن يقول وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته, أو كنت في من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه, أو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا ادعاء للصحبة أليس كذلك؟ مثل صحبة أسمر بن مضرس. أسمر بن مضرس ماذا قال؟ قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته, وروى عنه الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له, ذكر هذا الحديث, وأصلا ما روى غير هذا الحديث حسب ما أعرف يعني, وذكره بعض أهل العلم. أسمر بن مضرس قال وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته, فهو الذي ادعى الصحبة. قال العلماء في مثل هذه الحالة, قال هنا لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون عدلا, أن يكون عدلا. هذا ما نعرف نحن إذا لم يتأيد لا بتواتر ولا باستفاضة ولا بقول صحابي معلوم الصحبة ولا بقول ثقة من التابعين, قال لابد أن يكون عدلا الشرط الأول. الشرط الثاني لابد أن يكون قد مات قبل 100 سنة من وفاة رسول الله, لابد أن يكون مات قبل 100 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين, حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في آخر حياته, وفي بعض الروايات أنه كان ذلك بينه وبين وفاته شهر, وبعضهم يذكر أقل من ذلك. صلى العشاء في آخر حياته ثم أقبل عن الناس فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ هل رأيتم هذه الليلة؟ قال فإن رأس 100 سنة منها, يعني 100 سنة من هذه السنة, لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد أبدا. إذا جاء أحد وادعى الصحبة بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت كاذب, بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام, بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبه استدل بعض أهل العلم أن الخضر ليس بحي, لأنه لو كان حي ينطبق عليه هذا الحديث. على كل حال ابن حجر في الإصابة ذكر بعض من ادعوا الصحبة مثل النسطور الرومي وسراباتك ملك الهند وغيرهم ذكرهم ورتن الهندي وغيره ذكرهم في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة وذكر أن هؤلاء ادعوا الصحبة بعد هذا التاريخ ولذلك كذبوا. ومن وهناك أسماء أيضا ذكرها ابن حجر في الإصابة أسماء مختلقة يعني ليسوا بشرا يعني أحياء ادعوا هم كذبوا وادعوا الصحبة بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء من اختلق أسماءهم ودس أسماءهم في الصحابة مثل عبد النور الجني ومعمر وغيرهم. تفضل. نعم ما في أي صحابي يعني يدخل في مسمى الصحابة مات قبل 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث. لا بعد قبل 100 بده يكون مات قبل 100 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء رجل بعد 100 بسنة أو بسنتين أو وقال أنا من أصحاب رسول الله نقول له كذبت لأنه لازم تصديقنا أن نكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد أحد ممن هو على ظهر الأرض يبقى حيا بعد هذا التاريخ 100 سنة. هذه من الطرق. فإذا نعيدها طرق معرفة الصحابة إما أولا بالتواتر إما بالشهرة والاستفاضة إما بقول صحابي معلوم الصحبة يشهد لغيره بأنه صحابي وإما بقول تابعي ثقة وإما بادعاء الصحبة بشروط. يكون ادعاء الصحبة في عندنا الشرط الأول العدالة أن يكون عدلا. الشرط الثاني أن يكون قد مات قبل 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتممنا مبحث الصحابة بالكامل. تفضل يا أخ محمد عندك شيء؟ طيب فإذا نحن في مبحث الصحابة ذكرنا أولا تعريف الصحابة حتى نذكر تعريف الصحابة وذكرنا الخلاف في ذلك وكيف نوفق بين هذا الخلاف المزعوم ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة عدالة الصحابة ثم ذكرنا اليوم معرفة الصحابة كيف نعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن إذا ما كان عند الأخوة سؤال نشرع في المطلب الذي يليه. في حال من الأخوان عنده شيء. طيب المطلب التالي مطلب يعني نقدم له بمقدمة أو ندخل فيه قليلا ولعل نتمه إن شاء الله في الدرس القادم. المطلب الثاني هو الرواة الذين هم تحت طبقة الصحابة. الرواة كيف نعدلهم كيف نعدلهم كيف نعرف الراوي المقبول من الراوي غير المقبول ممن هم دون طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في عندنا طبقة الصحابة ثم من جاء بعد الصحابة. الصحابة قلنا الله عدلهم كفانا هذا الأمر صحابي لا نعدله صحابي لا نبحث في تزكيته. طب في الذين رووا عن الصحابة الذين هم تحت طبقات الصحابة نحن نعرف أن الحديث هو سند ومتن السند سلسلة رجال الصحابي وأحد الرجال. طب هناك في السلسلة رجال أخر ماذا نفعل بهم كيف نعرف عدالتهم كيف نعرف المقبول من غير المقبول في الرواية. هذا مبحث مهم جدا بحث فيه أهل العلم. بداية أيها الإخوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طبقة أصحاب الكتب الذين أخرجوا الأحاديث بأسانيدهم ذكروا أن هناك 12 طبقة. 12 طبقة في عنا أولا طبقة الصحابة في عندنا أولا طبقة الصحابة تحت الصحابة من يأتي يأتي كبار التابعين كبار التابعين يعني المقصود بهم من لقي من تحمل الحديث عن الأصحاب في سن التمييز كذلك في سن التمييز كبار التابعين مثل من مثل سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب تحت كبار التابعين هناك طبقة الثالثة طبقة وسط التابعين، وسط التابعين، وسط التابعين من الأمثلة. تفضل. نعم. لا تحملوا عن الصحابة، تحملوا عن الصحابة قبل سن التمييز. لماذا؟ يعني ما لا يعقل شيئا، لا يعقل شيئا، ليكون عاقلا. طبعا ليكون عاقلا. وسط التابعين مثل الحسن البصري من الأمثلة، كذلك ابن سيرين، هذا وسط التابعين. عندنا الطبقة التي تليها صغرى التابعين مثل قتادة، مثل الزهري، وهؤلاء أحاديثهم، هؤلاء يسمون المدارات، المدارات التي الأحاديث كلها تدور عليهم، مثل أيضا الأعمش، لكن الأعمش في طبقة أخرى. صغرى التابعين، في عندك صغرى صغرى التابعين، صغرى أو صغار صغار التابعين. صغار صغار التابعين التقوا بعدد أقل من الصحابة، هؤلاء التقوا بعدد أكبر من الصحابة. الزمن يدخل فيها الزمن والرواية كذلك، طبعا يدخل فيها الزمن والرواية. صغار صغار التابعين يعني مثلا عندك يذكرون موسى بن عقبة والأعمش كذلك، والأعمش كذلك هو من المدارات، يعني تدور الأحاديث عليه. من أنت ماذا ماذا نقصد المدارات؟ لاحقا سنشرح هذا. إذا أردت أن تجمع طرق الحديث دائما تجد إنه هذه الأحاديث كلها تصب في مكان معين، هذا هذا يسمى المدار. طيب بعد ذلك عندنا صغار صغار التابعين، الطبقة الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. الطبقة السادسة من هم في طبقة صغار التابعين لكنهم لم يروا صحابيا واحدا، يعني هم يعني من في طبقة طبقة التابعين الذين لم يروا صحابيا. هذا تقسيم، لأنه في نفس في نفس الزمن، ما هو أنت في عندك بعدين، عندك بعد الزمني وبعد الروائي، فهم في نفس الطبقة. مثلا مثل ابن جريج، مثلا مثل ابن جريج، لا هذا 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 تابعين. هلا الطبقة التي تأتي بعدهم ندخل بتبع التابعين. نعم، لا في مصنفات، مصنفات من أيام الصحابة، في مصنفات علي بن أبي طالب كان عنده صحيفة. قال في فرق طبقة، هؤلاء الطبقة هذه تسمى طبقة أصحاب الكتب المعروفة المعتمدة اليوم، البخاري الترمذي، بينهم وبين هؤلاء يعني الترمذي والماجه والنسائي، هؤلاء بسموا أصحاب الكتب الذين أخرجوا الأحاديث بأسانيدهم، لأنه بعد هؤلاء انقطع زمن الرواية فعليا. يعني بقي الاهتمام بالسند لأغراض معروفة، لكن عمليا بعد هذه بعد المئة الرابعة انقطع عصر الرواية، يعني أصبحت الكتب موجودة، أصبحت الأحاديث موجودة في الكتب في المصنفات. التابعي اللي بسموا طبقة التابعين الذين يروا لم ألحقوهم بهم لأنهم في نفس سنهم لكن ما التقوا صحابيا حسب التعريف. نعم، لكن أنا أذكر تقسيم فقط، مجرد تقسيم. تفضل. إيه هو ممكن يقرب عن كبار التابعين؟ لا، ممكن يقرب عن كبار التابعين، هذا يقرب عن كبار التابعين، لكن هو ما رأى صحابيا، لكن لا بالحد الأدنى، يعني بدك تحكي روى عن كبار التابعين، هؤلاء روى عن كبار التابعين. لا لا، هي هذه الطبقة لأنه متداخلة، فكيف يميزونها؟ أنه هي مفترض أنه كون هؤلاء هنا والصحابة في بعض الصحابة موجودون خلائل، لكن ما التقوا بهم، فكيف نميز بينهم؟ فقالوا طبقة ملحقة بها لكن مسميها طبقة التابعين الذين لم يروا صحابيا. هل هو في تعارض انه كيف تابع من صحابيا؟ بس هذا فقط لضرورات التقسيم لا اكثر ولا اقل، اما هو حسب التعريف لا. لكن هم لا يعتنون الان بدقه بالتعريف كما يعتنون فيما يتعلق بالصحابي، لأنه الصحابي هناك أنه هو عدل بدون أن أبحث في عدالته. كل هؤلاء طريقة واحدة في التعديل أصلا، من بعض الصحابة كل واحد طريقة واحدة في التعديل. لذلك عندنا بعدين طبقة نسميهم تبع التابعين، تبع التابعين أو كبار، أولا كبار تبع التابعين، كبار تبع التابعين. مثلا من جملة الأمثلة الإمام مالك، الإمام مالك والثوري، مالك الثوري وغيرهم، أبو حنيفة طبعا، أبو حنيفة طبعا، بس بعضهم يزعم أنه هو شيئا آخر، لكن الراجح أنه هو من تبع التابعين. يزعمون التابعين. طيب عندنا بعد ذلك طبقة الثامنة، طبقة صغار أو وسطى، وسطى تبع التابعين، وسطى تبع التابعين، مثل ابن عيينة مثلا، سفيان ابن عيينة. ده بنوصل أصحاب الكتب. طيب وسطى تبع التابعين. بعد ذلك صغرى، صغرى تبع التابعين، صغرى تبع التابعين، هنا الإمام الشافعي. وطبعا عبد الرزاق كذلك، عبد الرزاق صاحب المصنف، لا يأتي الإمام أحمد تحتهم، عبد الرزاق الصنعاني طبعا صاحب المصنف المعروف المشهور، هؤلاء صغرى تبع التابعين. هلا السنوات بترجع فيها الكتب التراجم لتعرف تحدد الهجرة. تفضل. هذه الطبقة التي تبع التابعين هم الذين رووا عن من؟ عن التابعين، الذين رووا تحملوا الحديث عن التابعين. التابعي هو الذي تحمل الحديث عن الصحابي، تابع التابعي هو الذي تحمل الحديث عن التابعي. إذا في عنا تبع الأتباع الذين أخذوا عن الأتباع، في عنا كبار، كبار الآخذين، حتى يكونوا واضحين، كبار الآخذين عن تبع الأتباع، كبار الآخذين عن تبع الأتباع. يأتي منهم مثلا، تفضل، الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، تفضل تفضل. تبع كبار، كبار الاخذين عن تبع الاتباع هم الاخذون عن تبع الاتباع تتحمل حد. كبار تبع التابعين هم اخذوا، مقصود اخذوا عن التابعين، هذا المقصود، اخذوا عن التابعين. عندنا الطبقة التي تليها طبقة الوسطى، يعني لن اكرر الان، الوسطى، الوسطى المقصود من التي قبلها، يعني الوسطى، وسطى الآخذين عن تبع الأتباع، وسطى الآخذين عن تبع الأتباع، منهم البخاري، الإمام البخاري، فإذا الإمام البخاري ومسطى الآخذين عن تبع الأتباع. وأخيرا عندنا الطبقة الصغرى، صغرى الآخذين، الصغرى، صغرى الآخذين عن تبع الأتباع، منهم الترمذي، 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 وطبعا عندك شيوخ الأئمة، شيوخ الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة أيضا يدخلون هنا في هذه الطبقة، يعني شيوخ النسائي، شيوخ ابن ماجة، شيوخ، تفضل، تتراوح، لأنه في عندك بعدين، عندك البعد الروائي وعندك البعد الزمني، وعندك مثلا في بعض الأحيان يميزون كما نلاحظ هنا مثلا انه شو الفرق بين صغار التابعين وصغار صغار التابعين؟ صغار صغار التابعين التقوا صحابيا وصحابيان مثلا، التقوا بصحابيين او صحابيين، بينما صغار التابعين التقوا بعدد اكبر من الصحابه. بيدخل عندك انت هذا تصنيف بالنهايه. فلما يتشابه اثنان من وجه ويختلفان من وجه لابد من التفريق بينهما، لابد من الجمع بينهما، من الوجه الذي يجتمعون فيه، والتفريق بينهما من الوجه الذي يفترقون فيه. هذه كل المسألة يعني. تفضل أخ علي. كبار التابعين، ما فهمت السؤال. نعم. هو قصدك بين وفاة النبي، بين اللي كان حي، اللي كان حي في تلك الليلة بعد 100 سنة بده يكون مات. طبعا ما صوت مهم. كن التابعي هو اللي التقى بالصحابة، الصحابة شاف الصحابة ما شاف النبي عليه السلام. ماشي، بس هو بس هل ألا يستطيع أن يراقب شو اسمه؟ يمكن أن يرى. أين المانع من رؤيته؟ واضح؟ طب هون الترمذي وفي عندك مثلا شيوخهم، شيوخ الكتب الحديث الستة، حديث الستة يعني عندك الترمذي، عندك النسائي، عندك ابن ماجة، ما هيك؟ عندك من يحفظ؟ ها؟ أبو داود والبخاري ومسلم، البخاري ومسلم تقدم. فإذا هؤلاء، هلا طبعا بعد هؤلاء في عندنا من صنف بعض أصحاب الكتب الستة، من صنف في المستخرجات، هذا تقريبا حتى 104. المستخرجات هو أنه يأتي إلى كتاب مثلا معين صنفه، مثلا مثل البخاري صنف مثلا الجامع، يأتي إنسان ويصنف نفس أحاديث الجامع لكن بأسانيده هو، بأسانيد أخرى. هذه مستخرجات، هذه حتى 104. بعد 104 انقطع عصر الرواية، صارت الكتب كلها موجودة، في الأحاديث كلها موجودة في كتب المصنفة، لكن بقي الاهتمام بالأسانيد، بقي الاهتمام بالأسانيد. لكن نحن نتحدث عن ما يسمونه زمن الرواية، المقصود ينتهي بطبقة أصحاب الكتب الذين أخرجوا الأحاديث بأسانيد. تفضل يا شيخ فراس. شيوخ، لا الشيوخ، لا مش ما بخبر، الترمذي لا المقصود البخاري هو الطبقة الوسطى الأخذين عن تبع الأتباع، الصغرى الأخذين عن تبع الأتباع الترمذي، وأيضا من هؤلاء الشيوخ الذين صنفوا، شيوخ الأئمة الذين صنفوا الكتب الستة، مثل شيوخ النسائي، مثل شيوخ ابن ماجة، مثل شيوخ أبي داود إلى آخره. الإمام مسلم أحسنت مع البخاري نفس الشيء. تفضل يا أخ محمد. هي تقريبا أنت بدك تحكي أنت كالسنوات تقريبا 250 سنة من وفاة النبي عليه السلام. تقريبا 250 سنة في الرواية. لا كيف، في اجتهاد، في اجتهاد في علوم أخرى طبعا. أما فيما تعلق بالرواية، بالرواية الأحاديث صارت موجودة في الكتب، صارت الأسانيد هدفها هو نقل الكتب يعني بطريقة آمنة، أما أصبحت الأحاديث موجودة في الكتب. تفضل. لا المئة سنة، أنت المئة سنة تعلق على المئة سنة، المئة سنة المقصود بها أنه أي شخص يأتي بعد المئة سنة ويقول أنا صحابي، ها؟ بعد 100 سنة نقول له كذابت، لو كنت صحابيا لكنت الآن تحت التراب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود. تابعي، تابعي التابع هو الذي التقى، ما خصه تابعي، هو التابعي لم يرى النبي عليه السلام. أخ محمد عبد الله، التابعي ما التقى النبي عليه السلام، التابعي هو التقى الصحابة. Hmm. موش تبع التابع التابع ولا التابع عم تحكي تبع التابع إحنا صرنا هون تابع التابعي تابع التابعي هو الذي آه طبعا ما شف صحابي أبدا تابع التابعي تابع التابعي هو من تحمل عن عن التابعين يعني ما رأى الصحابي لو رأى الصحابي أو تحمل عن الصحابي أو كان في طبقات من تحمل عن الصحابة وكان في نفس المرتبة لكان هو ألحقوه في طبقات التابعين التابعين كما وجدتم الآن طبقات حتى التابعون طبقات لاحظتوا الفارق أخوة عندك التابعون طبقات تبع التابعين طبقات والآخذين عن تبع الأتباع كذلك طبقات واضح يا أخوة طيب أتوقف هنا لكن إذا كان هناك أسئلة نأخذها تفضل لا لا طبعا هو الطبقة التي تليه والطبقة التي تليه لا مع البخاري مع الإمام البخاري فهؤلاء هذه الطبقة بعدهم يعني هي زمنيا متأخرة عن من قبلها فما المانع الإمام أحمد بالطبقة التي تليه هو كبار الأخير تبع هذا 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 تبع التابعين الإمام أحمد آخذون عن تبع الأتباع يعني هؤلاء أخذوا عن التابعين أما الإمام أحمد أخذ عن من أخذ عن التابعين بس الشافعي أخذ عن التابعين الإمام أحمد ما أخذ عن التابعين هذا الفرق واضحة تفضل بس اسمعوا إخواني هيك ما عم اسمع الأسئلة تركوا ساعدوني مريض أنا اليوم تفضل ايه صحيح لا لا الكتب كتب البخاري البخاري مر ايه مش البخاري لا كتب ايه ترمز ايه كتب المعروفة ايه ايه طبعا كل هنا في طبقات كل طبقة في طبقات تفضل يا اخ محمد اراء باي شيء باي مسألة هذه آراء فقهية أنت أصدق آراء فقهية الآراء الفقهية أصلا الفقه بدأ من مرحلة يعني مبكرة جدا من أيام الصحابة من أيام الصحابة كان في عندك مدرسة الرأي ومدرسة الرواية ها؟ لا لا الفقه بدأ مبكرا الآن نتحدث نحن عن الحديث يعني من الزمان الأول طيب نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فأوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا